بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب
العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني، وهذا هو الشريط الأول منها. مؤلف الكتاب مجدي محمد الشهاوي، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الإسراء 88. استشفوا بما حمد الله نفسه قبل أن يحمده خلقه، وبما مدح الله تعالى به نفسه الحمد لله وقل هو الله أحد. فمن لم يشفه القرآن فلا شفاء له، صدق رسول الله. رواه ابن نافع عن رجاء الغنوي رضي الله عنه. من لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، الجزء الثالث، الصفحة 78. المقدمة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فصلت 44. الحمد لله الكريم المفضال، والصلاة والسلام على النبي محمد سميل الخصال، نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، وبعد. فإن موضوع مس الجن للإنسان من الموضوعات التي تطرح نفسها بين حين وآخر على مائدة البحث الإسلامي بين مؤيد مصدق ومعارض منكر. وعلى صفحات هذا الكتاب سنحاول بعون الله وتوفيقه وتيسيره أن نبحث في هذا الأمر من خلال الكتاب والسنة. فهل هناك من الأدلة الشرعية ما يثبت أن الجن والشياطين تصيب الإنسان بالمس فتتلبس جسده، وما سبب ذلك؟ وهل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة المسلمين وغيرهم من التابعين مثل هذه الحالات، وكيف عالجوها؟ كما نعرض لآراء بعض المعارضين لحدوث مس من الجن للإنس والرد عليها، وكذلك علاج المسحور والمربوط بين معقوفتين المأخوذ عن جماع زوجته، من خلال القرآن الكريم والرقى الشرعية والتحصلات النبوية الصحيحة، مع بيان شروط تلك الرقى والعلاج بها، ورأي العلم الحديث وعلماء المسلمين المعاصرين في المس، خاصة بعد انتشار السحر والدجل والشعوذة بين الناس في عدة صور، كما لجأ عدد كبير ممن ينتمون إلى دين الإسلام إلى الدجالين والمشعوذين، رغم ما في ذلك من شرك وضلال، لعلاجهم مما قد يلحق بهم من سحر أو مس أو أمراض أو علل، تاركين القرآن الكريم وهو الدواء الشافي والعلاج الكافي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقد دفعني ذلك إلى كتابة هذا البحث، وسأحاول بعون الله أن أجيب على سؤالهم المتكرر. نحن نعلم أن الذهاب للسحرة حرام، فما هو البديل الإسلامي لكي لا نذهب للسحرة والدجالين؟ لذلك كان هذا الكتاب للإجابة عن كل الأسئلة بالحجة والبرهان والدليل الشرعي من الكتاب والسنة. والله أسأل العون والتوفيق، إنه نعم المولى ونعم النصير. مجدي محمد الشهاوي، دمياط، مصر. وجود الجن وإمكانية رؤيتهم على عدة صور. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود الجن، فالله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة عن الجن في القرآن الكريم. وعلى ذلك فمن أنكر وجود الجن فهو منكر لمعلوم من القرآن، وبذلك يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم، وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك كالجهمية والمعتزلة. وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء عليهم السلام تواترا معلوما بالضرورة. هامش الدلالة في عموم الرسالة الصفحة الخامسة، وآكام المرجان الصفحة الخامسة، انتهى. ثم يقول ابن تيمية: والمقصود هنا أن جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن، وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب، وكذلك عامة مشرك العرب وغيرهم من أولاد سام والهند وغيرهم من أولاد حام، وكذلك جمهور الكنعانيين واليونانيين وغيرهم من أولاد يافث. فجماهير الطوائف تقر بوجود الجن، بل يقرون بما يستجلبون به من معاونة الجن من العزائم والطلاسم، سواء أكان ذلك سائغا عند أهل الإيمان أو كان شركا. فإن المشركين يقرؤون من العزائم والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهم، وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن. هامش الدلالة في عموم الرسالة الصفحة 76، وآكام المرجان الصفحة 5، انتهى. ومما سبق فالجن معترف بهم عند المسلمين وأهل الكتاب والمشركين وغيرهم، والجن بنص القرآن الكريم مخلوقة من النار. يقول الله: والجن خلقناه من قبل من نار السموم. الحجر 27. وفي موضع آخر: وخلق الجن من مارج من نار. الرحمن 15. ويقول الدكتور عبد الرزاق نوفل في كتابه عالم الجن والملائكة: ما نصه؟ وهناك من العوالم ما تعتبر مجهولة تماما للإنسان، فهي ليست من ذات العوالم التي يستطيع أن يصل إليها بأساليبه التي يعرفها، وهي ليست بالصورة التي يعهدها، إنها عوالم مجهولة. ومن ضمن هذه العوالم المجهولة عالم الجن وعالم الملائكة. وإن العلم إذ بدأ يثبت وجود هذه العوالم فإنه لا سبيل عنده حتى الآن لأن يعرف عنها المزيد، وإن القرآن الكريم قد تكفل سابقا للعلم بعشرات المئات من السنين ببيان هذه العوالم. هامش عالم الجن والملائكة الصفحة 9، وانتهى كلام عبد الرزاق نوفل. كما أن العرب تعترف بالجن، وللجن عدة أسماء على مراتب في لغة العرب. قال أبو عمر ابن عبد البر: الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان منزلون على مراتب، فإذا ذكروا الجن خالصا قالوا جني، فإن أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا عامر والجمع عمار، فإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا أرواح، فإن خبث وتعزم فهو شيطان، فإن زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا عفريت والجمع عفاريت. همش آكام المرجان الصفحة 8، انتهى. وقال الفخر الرازي في تفسيره: همش نقلا عن كتاب قصة السحر والسحرة في القرآن الكريم الصفحة 39، انتهى. قال الفخر الرازي: واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة، أما أكابر الفلاسفة فإنهم ما أنكروا القول به إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية، وهي في أنفسها مختلفة، منها خيرة ومنها شريرة، فالخيرة هم مؤمن الجن والشريرة هم كفار الجن وشياطينهم. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد، فهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن. انتهى. ومن الناس من يرى الجن رأي العين على هيئة عدة صور تتشكل عليها الجن. قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى: والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم، فيتصورون في صور الحياة والعقارب وغيرها، وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، وفي صور الطير، وفي صور بني آدم. كما أتى الشيطان قريشا في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشا لما أرادوا الخروج إلى بدر، كما روى أنه تصور في صورة شيخ النجدي لما اجتمعوا بدار الندوة هل يقتلون الرسول أو يحبسونه أو يخرجونه. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: قال الأعمش، هامش تفسير ابن كثير الجزء الرابع الصفحة 340، انتهى. قال الأعمش: تروح إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: فأتيناهم به فجعلت أرى اللقمة ترتفع ولا أرى أحدا، فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. فقلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا. قال ابن كثير: عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزني فقال: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال: سمعت بعض الجن وأنا في منزل لي بالليل ينشد: قلوب براها الحب حتى تعلقت، مذاهبها في كل غرب وشارق، تهيم بحب الله والله ربها، معلقة بالله دون الخلائق. وفي صحيح مسلم عن أبي السائل مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال: همش. صحيح مسلم بشرح النووي الجزء الرابع عشر الصفحة 34 و235، انتهى. قال: فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عرادين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة، فقالت: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت عليه فلا يدري أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا: ادعوا الله يحييه لنا. قال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فقتلوه فإنما هو شيطان. وفي لفظ آخر لمسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليه 3، فإن ذهب وإلا فقتلوه فإنه كافر. وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وفي رواية ثالثة لمسلم هنش نفس المصدر الصفحة 35 والمئتان 36 والمئتان، انتهى. وفي رواية ثالثة لمسلم أيضا عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري قال سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، من رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثة، فإن بدا له بعض فليقتله فإنه شيطان. يقول النووي في شرح الحديث قال العلماء معناه وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت أي الجن التي تسكن مع الناس في بيوتهم، ولا ممن أسلم من الجن، بل هو شيطان، فلا حرمة عليكم فاقتلوه ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره بخلاف العوامر. ومن أسلم والله أعلم. هامش صحيح مسلم بشرح النووي الجزء الرابع عشر الصفحة 36 200 انتهى. وقد استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالإنذار والتحريج قبل القتل نوعين من الحيات، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل ذي الطفتين والأبتر لأنهما يستسقطان الحبل ويلتلسان البصر. ذو الطفتين بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء، قال العلماء هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية، وأما الأبتر فهو قصير الذنب. وقوله صلى الله عليه وسلم يستسقطان الحبل معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت الحمل غالبا. أما قوله يلتمسان البصر فمعناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه بخاصة، جعله الله تعالى فيه بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان. ويؤيد هذه الرواية الأخرى في مسلم يخطفان البصر والأخرى يلتمعان البصر. قال العلماء وفي الحياة نوع يسمى الناظر، إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته. الله أعلم. همش صحيح مسلم بشرح النووي الجزء الرابع عشر الصفحة 30 200 انتهى. وقد روي أن عائشة رضي الله عنها قتلت حية في حجرتها، وكانت عائشة تقرأ القرآن فأتيت في المنام فقيل لها أنت قتلت رجلا مؤمنا من الجن من الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لو كان مؤمنا ما دخل على أزواج النبي. فقيل لها ما كان يطلع حتى تجمع عليك ثيابك، وما كان يجيء إلا ليستمع القرآن، فلما أصبحت اشترت رقابا واعتقتهم، وذكر أنها تصدقت ب12,000 درهم. هامش راجع أكام المرجان الصفحة 64 والصفحة 65 وكتاب غذاء الأرواح للشيخ مصطفى الطير في الصفحة 100 انتهى. وخلاصة الرأي في قتل الجن هو قول الشيخ أبي العباس بن تيمية هامش أكام المرجان الصفحة 65 انتهى. قال قتل الجن بغير حق لا يجوز، كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق، والظلم محرم في كل حال، فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافرا. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، المائدة الآية 8. والجن يتصورون في صور شتى، فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنية فتؤذن ثلاثة، فإن ذهبت فيها وإلا قتلت، فإنها إن كانت حية أصلية فقد قتلت، وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك، والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلا، فأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز انتهى. وقد ورد حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا إن الجن ثلاثة أصناف، فصنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وصنف حيات، وصنف كلاب، وصنف يحلون ويضعنون. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وابن حبان، أي أن الجن بالإضافة للصور السابقة قد تظهر على صورة كلاب. وعن أحمد بن حنبل: فيما إذا مر جني بين يدي المصلي هل يقطع عليه صلاته أو يستأنفها؟ فروي عنه أنه يقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود، فقيل له: ما بال الأحمر من الأبيض من الأسود؟ فقال: الكلب الأسود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته. وفي رواية أخرى أنه لا يقطعها. هامش: للمزيد راجع آكام المرجان الصفحة 64. انتهى. وقد تظهر الجن للناس على صورة الغول والسعلاه. هامش: الغول جنس من الجن والشياطين، وهم سحرة الجن. والسعلاء أخبث الغيلان، وكذا السعلاء والجمع سعالة. انتهى. فقد ذكر النووي في الأذكار عن جابر رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان. وذكر النووي أن الغيلان جنس من الجن والشياطين، وهم سحرتهم. وقد تظهر الجن للإنس على صورة آدمي أو آدمية. فعن عمار بن ياسر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فأخذت قربتي لأستقي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيأتيك على الماء آت يمنعك منه. فلما كنت على رأس البئر إذا رجل أسود كأنه مرس. هامش: مرس أو مراس هو ذو الشدة العظيمة. انتهى. فقال: والله لا تستقي منها اليوم ذنوبا واحدا. فأخذني وأخذته فصرعته، ثم أخذت حجرا فكسرت به وجهه وأنفه، ثم ملأت قربتي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أتاك على الماء أحد؟ فقلت: نعم. فقصصت عليه القصة، فقال: أتدري من هو؟ قلت: لا. قال: ذاك الشيطان. هامش: للمزيد وروايات أخرى للقصة راجع آكام المرجان في الصفحة 18 بعد 100. انتهى. وحتى في أيامنا هذه فإن الجن تظهر بين حين وآخر للناس على أشكال وصور، ومن ذلك ما ذكره فضيلة الشيخ مصطفى الحديدي الطير في كتابه المسمى غذاء الأرواح، أن صديقا له يعمل مفتشا بالأزهر، ظهرت له الجن في صورة امرأة من الإنس مجسمة في حديقة منزل صديق آخر له، وكانت متشحة برداء أبيض يغطيها، وقد حدث ذلك نهارا، وقالت له: لماذا تتعرض لنا بالعيب عند صاحبك؟ فاعتذر إليها وشفع له صاحبه ورجاها ألا تتعرض له بسوء، فوعدته بذلك واختفت كأن الأرض ابتلعتها. كما سنذكر ظهور الجن لأبي هريرة في صورة رجل، وذلك من حديث تمر الصدقة إن شاء الله فيما بعد. ويقول الشيخ مصطفى الطير: هامش، كتاب غذاء الأرواح من الكتاب والسنة والحقائق العلمية، من الصفحة 108 حتى 110 بتصرف. انتهى. يقول الشيخ مصطفى الطير: الشيخ عبد الوهاب الشعراني المتوفى عام 73 للهجرة له كتاب اسمه كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان، ألفه سنة 55 من الهجرة، ألفه إجابة على أسئلة وجهها له مؤمن الجان، وطلبوا منه أن يجيب على أسئلتهم، ويكون الجواب ما بين منظوم ومنثور، لأنهم يميلون إلى الشعر أكثر، وكان يجيب على أسئلتهم في وقت السحر ليستعين به على قوة الاستعداد لإجابتهم على أسئلتهم المعجمة كما قال. وقد ذكر الشيخ الشعراني في مقدمته عن هذه الأسئلة: لقد أتتني هذه الأسئلة في قرطاس من فم في فم شخص من الجان في صورة كلب أصفر لطيف ككلاب الرمل، وكانت الورقة قدر فرخ ورق كبير مرقومة بخط عربي، ففتحتها فإذا فيها: ما قول علماء الإنس ومشايخهم في هذه الأسئلة المرقومة الواصلة إليكم صحبة حاملها؟ قد أشكلت علينا وسألنا عنها مشايخنا من الجان، فقالوا: هذه التحقيقات لا تكون إلا من علماء الإنس. ثم ذكر الأسئلة إلى آخرها. وكان وصول هذه الأسئلة ليلة الثلاثاء 26 من رجب 55 و900. دخل علي حاملها من طاق القاعة المطلة على الخليج الحاكمي ثم خرج، وكان مراده الدخول إلي من باب القاعة، فمنعه المجاورون لظنهم أنه كلب حقيقة، وطهروا الزاوية من مواضع مشيه. فلما أخبرتهم تعجبوا من ذلك غاية العجب، وندموا على إزعاجهم له، فالحمد لله الذي من علينا بإرشاد إخواننا الجان في هذا الزمان، وها أنا ذا أشرع في أجوبتهم بحسب ما يفتح الله به من الوقت، وهو حسبي ونعم الوكيل، وسميته كشف الحجاب وران عن وجه أسئلة الجان، نفع الله به المسلمين آمين، إلى آخره. يقول الشيخ مصطفى الطير تعقيبا على ذلك: وقد استعرضت هذه الأسئلة فوجدتها أسئلة علمية عويصة، وكان الشيخ موفقا في الإجابة عليها. وبالجملة فقد سألوه 80 سؤالا من أعقد الأسئلة وأعمقها، وقد أجاب عنها الشيخ في 131 صفحة، وقال في آخرها لهم: فتأملوا فيها وأمهلوا النظر، وإن توقفتم في شيء ففي أي شيء فراجعوني أو راجعوا غيري من العارفين، وقد أجبتكم بحكم الوقت، فربما فتح الله علي بعد ذلك بما هو أرقى منه، ولله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وكتب الأدب والسير والمغازي يكثر فيها الحديث عن الجن وصورهم وظهورهم للناس وإنشادهم الشعر ورثائهم لموت الإنس وغير ذلك كثير. ومن أعم هذه الكتب وأنفعها شمولا في هذا المجال كتاب آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان للقاضي أبي عبد الله محمد ابن عبد الله الشبلي الحنفي المتوفى 69 و700 هجرية، وقد نقلنا عنه الكثير. وتركنا الكثير أيضا مما لا يتسع المقام لذكره، فليرجع إليه من أراد أكثر من ذلك، والله الهادي إلى سواء السبيل. ويجدر بنا أن نجمل ما سبق بيانه في نقاط محددة ثابتة جامعة، والله المستعان في ذلك ليعم النفع، وذلك كما يلي. عزيز المستمع، ذكر هنا 6 نقاط: 1- أن الجن ثابت وجودهم من القرآن الكريم والسنة النبوية وما رواه الصحابة والتابعون والسلف الصالح، وكذلك ثبت وجودهم بالعلم الحديث ومما شاهده وشهد به أهل العلم والدين في عصرنا الحالي والعصور السابقة. 2- أن الجن مكلفون بالإسلام مثل الإنس تماما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن، وأن لهم وفودا قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو بمكة. همش توجد روايات كثيرة عن وفود الجن، ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره بالجزء الرابع على الصفحات من 64 و100 حتى 71 و100 انتهى. من أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل، فلم يحضر منهم أحد غيري. قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي خطا برجله، ثم أمرني أن أجلس فيه، ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن، فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم اتفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتى بقي منهم رهط، ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر فانطلق فأتاني فقال: ما فعل الرهط؟ قلت: أولئك يا رسول الله؟ فأعطاهم عظما وروثا وزادا، ثم لها أي يستطيب أحد بروث أو عظم. انتهى. هامش: منهي عن الاستنجاء بالعظم أو الروث لأنه طعام مؤمن الجن. كتاب المنهيات للترمذي في الصفحة 40 إلى 43. عالم الجن أسراره وخفاياه الصفحة 46. عالم الجن والشياطين الصفحة 14 و15. آكام المرجان الصفحة 29. انتهى الهامش. 3- أن الجنة منهم الصالح والطالح، المؤمن والكافر، والمؤمن إلى الجنة إن شاء الله، والكافر إلى النار بالنص القرآني، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. سورة الجن، الصفحة 14 و15.
انتهى الوجه الأول.